أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في الفقه في المرة السابقة على باب ما يوجب الغسل، وقال لنا إن سبع حاجات الموجبات للغسل. أولها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، فذكرناها وقلنا إن انفرد الحنابلة بهذا القول، والإمام أحمد له قول آخر في المسألة أو رواية أخرى أنه لا يجب الغسل، أنه لا وجب الموافق لجمهور الفقهاء، وهذا الأول لأنه إذا استشعر أن المني ينتقل لكن لم يجد شيئا خرج، فهنا لا نلزمه بالغسل على شيء مضمون، إنما الغسل يكون إذا وجد بللا كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. البداية الأولى انتقال المني. الثاني يقول لنا خروجه من مخرجه ولو دم، ويشترط أن يكون بلذة، ما كنا من شرحت المرة اللي فاتت بس يعني مقدمة ندخل فيها. خروجه من مخرجه ولو دم ويشترط أن يكون بلذة، يعني يبقى المسألة الأولى كان انتقال المني يعني بداخل الإنسان، بداخله لم يخرج، فلو إنه اغتسل على قول الحنبلة وبعد ذلك خرج هذا المني يقول لم يعد الغسل. لكن الأولى إنه قول الجمهور هذا يتعلق بوجود البلل بالخروج، فإذا خرج منه المني لزمه الغسل. خروج من مخرجه ولو دم ويشترط أن يكون بلذة، وذا قول عامة أهل العلم أن يشترط أن يكون الخروج، سمى ربنا سبحانه وتعالى خلق من ماء دافق، يعني يخرج بقوة يدفق من الإنسان، يبقى الماء الدافق يكون بلذة يخرج من الإنسان، هذا مني يوجب الغسل. وعند الشافعية إنه لو خرج ولو بغير لذة، يلزمه الغسل، لكن هنا حيخرج زي بغير لذة من الإنسان يخرج منه مني مش متخيل هذا، لكن متخيل يخرج من الإنسان صديد، إلا هذا من غير لذة، يعني في السوق بتاعه كل شوية ينزل شيء من صديد أو نحوه يمكن يفتكره إنه مني، هذا لا يلزم منه الغسل. يبقى الغسل إذا كان منيا خرج من الإنسان بشهوة، خرج ماء دافقا بشهوة. ما لم يكن نائما ونحوه، إذا كان الإنسان نائما ممكن ما يفتكرش لا شهوة ولا غيره، لكن صباح الصبح وجد في ثوبه أثر البلل يبقى يلزمه الاغتسال كما جاء في الحديث وذكرناه في المرة السابقة. يبقى كان أول شيء إنه انتقال المني اللي فيها خلاف والراجح إنه لا يوجب الغسل. ثاني حاجة خروج المني حقيقة ويكون بلذة ماء دافقا. الثالث الجماع. يقول وهنا بيدي يعني صورة من صور الجماع، إنه لم يكتمل الدخول ولكن دخل جزء، إذا هذا الجزء الذي دخل هذا يلزمه الجماع، اللي حيقول لنا تغييب الحشفة كلها أو قدرها. إذا هنا الحشفة رأس ذكر الرجل بلا حائل في فرج، عايز يقول إنه يفرق بين ما يكون بحائل وبغير حائل، طبعا حيفرق إيه بحائل ولا بغير حائل. بغير حائل إذا هنا مجرد الدخول ولو لم ينزل مني يلزم الغسل. طب إذا كان بحائل وضع خرقة مثلا عليه أو شيء وأدخل، يبقى هنا لا يلزم غسل إلا إذا نزل المني، يبقى التفرقة بين بحائل وبغير حائل إنه إذا كان بحائل وأولد ولم ينزل منيا لا يلزم غسل، يبقى هنا لا يوجد مني ولا يوجد مساس حقيقي، لكن إذا كان بغير حائل سواء أنزل منيا أو لم ينزل يلزمه الغسل. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وهنا إذا جلس بين شعبها الأربع، وهنا يعني فسرت بأنها اليدان والرجلان وفسر بغير ذلك، المعنى إذا جامع يعني إذا جامع يلزمه الغسل سواء أنزل ولا لم ينزل. ولو دبر قال لأنه فرج أصلي لميت أو بهيمة أو طير، يعني عايز يقول ان الدبر اسمه فرج او من فرجيه. فاذا الانسان اولد والعياذ بالله في امراته في دبرها يبقى ايضا هذا ايلاد ويلزم الغسل منه. وقس على ذلك غيرها. قال سواء هذا من حي او من انسان ميت خلافا لابي حنيفه في الكلام في الميت او بهيمه او طير. ابو حنيفه في الكلام في الميت باعتبار ان الميت لا يشتهى مثله، لكن فرضنا انسان قذر على هذه الصوره وفعل بما يلزم الغسل. طيب لبهيمه او لطير، لكن لا يجب الغسل الا على ابن عشر وبنت تسع، على ابن اللي هي مظنه البلوغ. يعني مظنه البلوغ ان الولد اللي عنده 10 سنوات انه سن مراهق. مراهق يمكن في العرف بتاع الناس مراهق يعني بالغ، لكن كاصطلاح ولغه مراهق معناه راهق البلوغ، يعني على وشك على وشك لكن لم يبلغ بعد. هذه كلمه المراهق. فهو مراهق 10 سنوات وهي مراهقه في 9 سنوات. احتمال ان يبلغ انسان ليس نادرا ان يبلغ في 10 سنوات، كذلك البنت تبلغ 9 سنوات ليس نادرا، ولكن مش على طول هذا يكون. لذلك قالوا انه لو فرضنا انه واحد متزوج بفتاه هو عنده 10 سنوات الى 9 سنوات احتمال ولود الرجوله فيه او الاكتمال والنضج كذلك فيها، فاذا جمعها يبقى لابد من الغسل. طيب هنا اذا كان هو ما بلغش ما فيش لمنيه ولا شيء وبعدين جامع، ازاي هيكون يجب الغسل؟ بيقول لك هنا الوجوب مش معناه انه يأسم لو لم يفعل، لا مش هيأسم هو ولا غيره لانه ما زال صغيرا اذا قلنا انه لم يبلغ، ولكن قدر على الوطء. قدر على الوطء طب لما هيصلي بعد كده شروط الصلاه الوضوء، شروط وضاء الصلاه عدم الحدث، هذا محدث هذا محدث، يبقى يلزم حتى تصح منه صلاه، ولو سميناها صلاه نافله لا تصح الا بغسل. يبقى هنا الوجوب من هذه الناحيه، لكن الواضح انه لا يجب عليه، لا يجب لانه لا تجب عليه الصلاه اصلا في هذا السن، انما يجب ان يؤمر بها. يبقى كم حاجه ذكرناها في موجبات للغسل؟ ثلاثه. الاول الانتقال اذا عند الحنابله، الثاني خروج المني، الثالث الجماع. الجماع الرابع اسلام الكافر ولو مرتد. اسلام الكافر ولو مرتد يعني يجب على الكافر اذا اسلم انه يغتسل، ويجب على المرتد اذا رجع الاسلام انه يغتسل. ليه؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم امر قيس بن عاصم ان يغتسل حين اسلم. هذا الحديث حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. يقول قيس بن عاصم المنخري، هذا الرجل كان مشهورا بالحلم في الجاهلية وفي الإسلام، كان يضرب به مثل في الحلم، حتى إن الأحنف بن قيس وهو أحلم أهل زمانه يقولون ممن تعلمت الحلم قال من قيس بن عاصم. هذا الرجل قيس بن عاصم المنخري يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، قال فأمرني أمرني يبقى يجب الاغتسال من أجل الإسلام. طب هل هذه المسألة متفق عليها؟ لا مش متفق عليها، الأكثر من العلماء قالوا لا يجب، لا يجب إلا أن يكون على جنابة قبل ذلك، إلا أن يكون على جنابة قبل، يعني في جاهليته كان على جنابة ثم أسلم يبقى على ذلك لابد من الغسل. وهنا الإنسان الكافر مش هيعلم أن يكون على جنابة، طبعا المبالغ، طبعا المبالغ ضال لابد يكون جاءت عليه جنابة وجناب. طيب ما هو اغتسل في وقته، قد لا يكون اغتسل، ولو حتى اغتسل ليس الغسل الشرعي اللي نقوله أنه يؤجر عليه أو يرفع عنه، فعلى ذلك يبقى إذا أسلم الإنسان يلزمه أن يغتسل من هذا الباب. لكن العلماء اللي قالوا أنه لا يجب زي الأحناف وغيرهم لا يجب الغسل أجابوا عن هذا الحديث، قالوا طيب ما أمر أن يغتسل بماء وسدر، السدر ليس واجبا فليكن الاغتسال أيضا ليس واجبا، قال اغتسل بماء وسدر، فالاغتسال إذا قلنا واجبا يبقى السدر كذلك مثله، لكن لينفك عن ذلك ينفك بحديث أبي هريرة الآخر يقول أنه جاء سمامة ابن أثال وهو سيد أهل اليمامة وكان أسيرا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، عرض عليه الإسلام، فكل يوم يعرض عليه ثلاث أيام لغاية ما الرجل رفض، ولكن كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. يعني أنت قدامك واحد من ثلاثة، قتلتني يبقى من حقك انك تقتلني، ان تقتلي انا برضو كنت قتلت منك ويبقى تقتل زادا، او انه انسان يعني له وضع كبير عند قومي زادا يبقى عملت فعلا حاجه كبيره، انا سيد قومي هتكون انت فعلا فعلت شيئا في قومي. وان تنعم، تنعم على شاكر، انا مش هنسالك الجميل ده، اذا وان كنت تريد المال، ده انا سيد بني حنيفه سيد اليمامه، خذ اللي انت عايزه من المال. فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن تركه، عفى عنه صلوات الله وسلامه عليه. الله عز وجل خير النبي صلى الله عليه وسلم، إما من بعد وإما فداء، فمن من غير شيء صلوات الله وسلامه عليه وتركه. فإذا الرجل يذهب ويرجع للنبي صلى الله عليه وسلم مسلما، لما أنه من عليه النبي صلى الله عليه وسلم خرج، انطلق إلى نخل قريب فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، يعني كنت طالع من اليمامة ذاهب نعمل عمرة. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم الكريم يعني بعفو الله ومغفرته وأن الإسلام يدب ما قبله، وأمره أن يعتمد. لما راح الرجل لمكة، قدم أهل مكة عليه وقالوا له أصبوت، أنت كفرت بالدين اللي كنت عليه؟ قال لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما حاولوا ان هم يعملوا في حاجه قال لهم طيب والله لا ياتيكم من اليمامه حبه حنطه حتى ياذن فيها محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الغرض من هذا الحديث بيان ان هو واحد ثاني اسلم واغتسل، بس هنا واضح ان ما امروش النبي صلى الله عليه وسلم، هو ذهب واغتسل ولو كان يعرف من حال المسلمين ان له لابد من ذلك. هذا محتمل، هذا محتمل، لكن برضو الأدلة كأدلة قوية على الوجوب فيها شيء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لو اغتسل الكافر بسبب يوجبه ثم أسلم لا يلزمه إعادته إن اعتقد وجوبه بناء على أنه يثاب على طاعته في الكفر إذا أسلم. مسألة جميلة اذكرها شيخ الإسلام رحمة الله عليه. شيخ الإسلام حنبلي والحنابلة يقول يجب إن على من يسلم أنه يغتسل، يجب عليه الغسل سواء كان على جنابه ولا مش على جنابه، لأن هذا الغسل يتعلق بإيه؟ بالإسلام عند الحنابلة، عند غيره ولا هذا متعلق بجنابه. فإذا كان قبل ذلك على جنابه يبقى يلزمه الاغتسال من أجلها، من أجل هذه الجناب. طيب ليه بيقولون هذا الشيء؟ قالوا هذا العدد الجم من المسلمين اللي أسلموا وما أمرش حد منهم، ما فيش إلا هذه القصة عثمان بن أسلم ذهب واغتسل الرجل، وقصة قيس بن عاصم إنه قال له إذا فاغتسل، فذهب الرجل فاغتسل ثم رجع للنبي صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية يتوسط بين قول الجمهور وقول الحنبلة ويقول لك إنه لو كان هذا كافر فاغتسل في وقت كفره من الجنابة ثم بعد ذلك أسلم يكفيه، بشرط أنه كان يعتقد في دينه أنه لابد للجنابة من غسل فاعتقد ذلك ففعل. يقول لك زي إيه؟ زي إيه؟ لما جاء الرجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جاهليته يعتق ويفعل الخير ويتصدق وكذا، فقال أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير، يبقى كأنه هذا الذي فعله في جاهليته أجر عليه. فقال لنا إذا كان هذا الإنسان في جاهليته اغتسل من الجنابة غسلا من أجل هذه الجنابة كتعبد، خلاص يقول لك إذا أسلم يؤجر على هذا الذي فعله ولا يلزمه اغتسال مرة ثانية. يقول لو اغتسل الكافر بسبب يوجبه، يعني اغتسل من جنابة أو من جماع ثم أسلم لا يلزمه إعادته، بشرط إن اعتقد وجوبه، إن اعتقد إن هذا لازم له إذا كان على جنابه إنه يغتسل من هذه الجنابة. طب ده ليه؟ قال بناء على أنه يساب على الطاع، يعني إذا كان بيعمل هذا شيء للتنظف ما ينفعش هذا الغسل، لكن يعتقد إنه في دينه يلزمه الاغتسال من أجل الجنابة يبقى على ذلك ينفعه إذا أسلم، فلا يلزمه اغتسال مرة ثانية إذا أسلم. هذا كلامه رحمه الله. يقول الإمام النووي رحمه الله: إذا أذنب الكافر ثم أسلم قبل الاغتسال منه لازمه الغسل. لازمه الغسل إذا كان الكافر على كأنه مفهوم الكلام، إذا كان على جنابه واغتسل منها في كفره لا يلزمه غسل آخر من أجل الإسلام. وعن أبي سعيد الصخري وجه أنه لا يلزمه، لا يلزمه الغسل، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو مذهب أبو حنيفة. أبو سعيد الصخري من الشافعية والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول هذا وذاك، ربنا يقول كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال هذا أسلم حتى لو كان على جنابة قبل ذلك، طالما أسلم خلاص كل اللي في الجاهلية انتهى. هذا يعني فيه نظر، فيه نظر. ما كانش أمر النبي صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم بأن يغتسل، أمره يبقى أقل ما فيها نقول إنه علم إنه في جاهلية كان عليه جنابة، رجل كبير ومثل هذا متزوج ومش ممكن حيكون ما جاتلوش جنابة، فعلى ذلك أمره فليكن من هذا الباب إنه على جنابة وأمره أن يغتسل. غيرهم ممن لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إما علموا بهذا الشيء أو لم يعلموا ولم يكن عليهم في أمر ذنب، إلا فلو أسلموا وعرفوا إنه من الأحكام الإسلامية إنه لابد الذي على جنابة أن يغتسل، سيتذكر إن كان عليه جنابة ولم يغتسل منها سيغتسل بعد ذلك. لكن الكلام في إنه هل من أجل الإسلام يلزم الغسل، دي هتنبني في المرتد. إذا ارتد إنسان والعياذ بالله وكفر بعد ذلك رجع للإسلام، استغفر الله وتاب إلى الله ورجع للإسلام حالا حالا، هل يلزمه أن يغتسل؟ هي هذه القضية الآن، إنه كفر كان الآن وبعد قليل أسلم ورجع للإسلام، هل يلزمه أن يغتسل؟ اللي حيقول العلة متعلقة بالجنابة، فين الجنابة لا يتعلق بها شيء. اللي حيقول أمر قيس ابن عاصم حيدل التعليل لعله لكونه كان على جنابة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أنه أمر غيره من الناس مع كثرة هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام. يبقى على ذلك نقول الاغتسال يكون على الراجح من أجل جنابة تكون على هذا الإنسان. فإذا اغتسل من أجل الإسلام هذا حسن، لكن الكلام هل يجب؟ هل يعني نقول طالما أنه يصح إسلامه من غير غسل يبقى فين إن هو أنه يكون شرط الإسلام أنه لابد من الاغتسال؟ طيب أنه واجب الإسلام من أجل إيه؟ الإسلام هذا ما قبله بإيه؟ بلا إله إلا الله. لم يبقى إلا أن يكون إنسان على جنابة، يبقى الجنابة تحتاج لغسل. إذا لم يكن اغتسل قبل ذلك من أجل الجنابة يبقى يلزمه الآن الاغتسال، لأنه لن يصح منه صلاة وهو على جنابة قبل الإسلام. يقول والفرق بين وجوب الغسل ومنع قضاء الصوم والصلاة من وجهين. هذا الكافر الذي أسلم، وقلنا إنه الراجح قول الجمهور لا يلزمه الاغتسال من أجل الإسلام، وإنما يلزمه الاغتسال من أجل إيه؟ جنابة كانت عليه قبل ذلك. طيب جنابة قبل ذلك ولزمه الاغتسال عن جنابة قبل ذلك، طيب كان الصوم بتاع رمضان اللي فات ما يلزموش ليه؟ الصلاة اللي فاتت دي ما يلزموش ليه انه هو يصليها؟ هذا يقول لك الفرق من وجهين. الغسل مؤاخذة بما هو حاصل في الإسلام، يعني يؤاخذ الآن، الآن انت ايه هذا الإنسان اللي أسلم وكان أذنب أول امبارح وما اغتسلش حتى الآن، الآن حكم الجنوب ولا ليس جنوبا؟ حقيبه هنا بنأخذ بما هو عليه الآن، بما عليه الآن. الثاني أن الصلاة والصوم يكثران، لكن غسل الجنابة هو غسل واحد هنا مش حيكثر غيره فلن يشقه. يقول لنا إذا أذنب واغتسل في الكفر ثم أسلم ففي وجوب إعادة الغسل عليه وجهان. هذا عند الشافعي، الشافعي يقولون إنه لا يلزمه الاغتسال من أجل الإسلام، وما يلزمه الاغتسال من أجل إيه؟ قال من أجل الجناب. طيب إذا كان هذا أذنب في جاهليته واغتسل من أجل هذه الجنابة ثم أسلم بعد ذلك، اغتسل من أجل هذه الجنابة تعبدا، كان على ملة غير الإسلام وفعل ذلك تعبدا، دخل في الإسلام، هذا الغسل صحيح ولا ليس صحيحا؟ الغسل صحيح على كلام شيخ الإسلام، إنه خلاص يغني مش محتاج لغسل ثاني الآن لأنه أسلم على ما أسلف من خير. لكن عند الشافعية يقولوا لا، الأصح عند الأصحاب يجب الإعادة، لأن الاغتسال كان يحتاج إلى نية وهو ما عندوش هذه النية. ابن تيمية يقول لا، كانت النية موجودة، إنه اغتسل تعبدا لرفع هذه الجنابة اللي كانت عليه على ما يعتقده في دين، فلما أسلم كان غسله صحيحا، يبقى على ذلك لا يلزمه إعادة مرة ثانية. يقول الشيخ: وخالف إمام الحرمين الجمهور فصحح عدم الإعادة، يعني في الحائض، في المرأة الحائض، وهيكون التخليل عليها عنده إذا كانت امرأة حائضة قبل إسلامها ثم طهرت من حيضها ثم اغتسلت بسبب هذا الحيض، يبقى على ما يذكره شيخ الإسلام أنه فعلت شيئا يصلح أن يكون عبادة في الإسلام، فعلتها بنية، فلما أسلمت أسلمت على ما هو ما أسلفت من خير، يبقى لا يلزم اغتسال جديد. لكن الأولى في هذه الأشياء أنها تتعلق بها عبادة وهي الصلاة، فلا بد من الاغتسال حتى لو قلنا استحبابا في ذلك. يقول الشافعية: إذا أسلم ولم يجنب في الكفر، إذا كان في وقت كفره لم يجنب، كان إنه بلوغه قريبا أو بعد ما أسلم بلغ، ما كانش فيه، لا يلزمه إنه يغتسل. يقول: ولكن يستحب له ذلك حتى لو كان بالغا في السن ولكنه لم يخرج منه المني. الخامس: خروج دم الحيض. خروج دم الحيض إذا هذا من الموجبات للغسل. فاكرين الموجبات عند الحنبلة أو الموجب؟ احفظه عشان لما تيجي الامتحان ما تتعبش نفسك بالحفظ وانت حافظ أصلا فيه. أول موجب هو انتقال المني، الثاني خروج المني، الثالث الجماع، الرابع الإسلام. أول حاجة ورابع حاجة فيها خلاف، مش كده؟ الأولى ورابع، الأولى اللي كانت الانتقال، والرابع اللي كان، طيب هنا الخامس بقى خروج دم الحيض. في خلاف؟ لا، ده ما فيش خلاف فيه. ده إذا سب الدين من غير ما يكون ما شيء خرج من لسانه عفوا، من غير ما يقصد فخرج شيء كفر يلزمه أنه يرجع للإسلام، هذا مفتد. من سب الدين يعرف ما يقول، ليس مجنونا، ليس غضبه أخرجه عن شعوره بحيث أنه ما شعرش بيقول فخرج، هذا كفر خارج من الملة، يلزمه أن يعود للملة، ومحدش يسأل ثاني ولا كفر. لازم تعلموا الأدب، هنا حصتي حصة الأدب، إن تفتكر هتطلع إذا هرد عليك، لا مش هرد عليك، هتقول كلمة مش هتفوتها، فإلزم حدود. الخامس: خروج دم الحيض. خروج دم الحيض في الحديث، حديث عائشة: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ إني امرأة أستحاض، يعني الحيض ما بيخرجش بمزاجي، ده أنا مكرهة عليه، هذا الله عز وجل فعله بي، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، إنما ذلك عرق. شوف هنا الخطاب موجه لإيه؟ لأنثى، لامرأة عزيزة ما لهاش ذلك، الكلام ما بيكلمش عن ذلك الضمير، لكن بيكلمها هي المخاطبة، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. بهذا دليل على ذلك لابد من الاغتسال فيها. وربنا يقول لنا إيه؟ يسألك عن المحيض، يقول: هو أذى، فاعتزل النساء في المحيض، وبعدين إذا تقربن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. يبقى لابد من تطهر من الحيض ينتهي، ثم تتطهر من ذلك بالاغتسال. السادس: خروج دم النفاس. خروج دم النفاس، يقول في المغني: لا خلاف في وجوب الغسل بهما اللي هما الحيض والنفاس، يجب الغسل بالاثنين. طيب في حديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث موسى عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة، وكنا نطلي على وجوهنا الورس، تعني من الكلف. كانت النفساء تقعد، يعني الغالب أو العادة في النفساء تقعد 40 يوما لغاية ما تصلي بعد ما تغتسل بعدها. حيث في الكلام تفصيل في أنت تغتسل النفساء. طيب هذه المرأة النفساء يعني خرج منها دم النفاس، ولدت المرأة، طب إذا ولدت ولم يخرج منها دم، هنا لا يتخيل أنها تولد، ولكن فرضنا مسألة مفترضة إنه امرأة وقالوا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ولدت ولم يولد مثل ما تسمى بذات الجهوف، إن صح هذا الشيء. إذا لم يخرج دم هنا متعلق في الدم، دم الحيض ولا دم النفاس، لم يخرج منها شيء يبقى لا شيء عليها، لا يلزمها أو لا يجب عليها الغسل. دم النفاس هنا هل لابد تقعد 40 يوما؟ حنشرحها ونفصلها، بس دي كتير اللي يسأل فيها لما يسمع، هل لازم تقعد 40 يوما؟ لا مش لازم 40 يوما ولا شيء، لكن لما بتذكر ان كانت العادة هذا الشيء، العادة أغلب النساء تقعد 40 يوما، لكن إذا انقضى 30 يوما وانقطع الدم تماما خلاص، إذا قعدت فترة يوم وليلة من غير ما ترى دما تغتسل وتصلي وتصوم. طب لرجع الدم تاني بعد 5-6 أيام ترجع تاني، في خلال 40 ترجع تاني إلى الانقطاع عن الصوم والصلاة حتى ينقضي الوقت. طيب إذا ولدت بعملية قيصرية زي ما بيحصل ونظف وخيط وانتهى خلاص ما فيش دم بيخرج منها، خلاص هتغتسل وتصلي بعدها. يبقى هنا الأمر متعلق بخروج الدم من المرأة، يخرج الدم من المرأة يلزمها أنه تمكث عن الصلاة وعن الصوم لغاية ما ينتهي ثم تغتسل. انقطع الدم في خلال النفاس، مثلا نفست المرأة وقعدت أسبوع أسبوعين دم النفاس نازل بعد ما وقف عنها تماما، وقعدت أسبوع أسبوعين تاني من غير شيء، بخلال الأسبوع والأسبوعين انقطع عنها، هتعرف إزاي؟ إذا قعدت 24 ساعة فيش حاجة بتنزل منها تغتسل وتصلي، بعد ذلك إذا نزل تقعد تنقص تاني وهكذا لغاية ما يعدي عليها 40 يوم. السابع الموت، السابع. وطبعا بالموت هل يجب على الإنسان شيء؟ ده يجب على الموجودين أنهم يغسلون، يبقى الواجب على الموجودين، أما الإنسان المتوفى ما يجبش عليه شيء. ولذلك لو إنه حس إنه هيموت راح مستحمى قبل ما يموت وبعدين مات، يقول ينفع هنا الغسل ده؟ ما ينفعش، لابد منه أنه يغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلنا. أما ما جاء عن فاطمة رضي الله عنها أنها استشعرت بالموت ثم اغتسلت وقالت فرسية اغتسلت، هذا لا يصح، هذا لا يصح، وإن ذكره البعض في كتبهم هذا لا يصح عن فاطمة رضي الله عنها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ابنته يعني لما توفيت رضي الله عنها اغسلناها، وقال في المحرم الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر. هذا التغسيل للميت هذا تعبد، تعبد مش اغتسال علشان حنقول حيرفع عنه الجنابة حيرفع عنه، هذا تعبدا إنه يلقى الله على هذا، لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه من الموت باقي، راح يرتفع إزاي إذا كان هذا الموت حدث ولكن هذا تعبدا. لو كان عن نجاسة لم يطهر مع بقاء سببه، يعني إذا كان هذا الاغتسال لأن الميت أصابته نجاسة بسبب الموت إنه تحلل ما بداخله فصار فيه نجاسة، يبقى أيضا لن يرتفع إنها ما زالت مولودة. فلذلك أمر الغسل الموت هذا ليس أمرا عقلانيا يعقله الإنسان إنه علشان كذا معللا، ولكنه تعبدا بسبب الموت. شروط الغسل سبعة، شروط الغسل سبعة. طيب موجبات الغسل كام؟ سبعة، فاكرينها ولا نستوها؟ ها قولوها كده. الأول انتقال المني، الثاني نزول المني، خروج المني، مش الثالث قال لي بس خد بالك هو عبر بالجماع لأنه ممكن الإنسان يفكر الجماع الجماع الكامل، هو لك لا التعبير بتاعه دقيق كتعبير فقهي، يقول لك ولو بجزء من الفرج، وزي ذكره إنه إيه إدخال، إدخال شيء من الإنسان، يبقى هو محل ختان الإنسان، رأس ذكر الإنسان الحشفة أو قدرها من مقطوع الحشفة. فرضنا إنسان مقطوع رأس الذكر وهنا وجامع نقول معلكش، نقول لا ولو إدخل بقدرها، بقدر هذا الشيء. طيب كم حاجة كده؟ ثلاثة، الرابعة كان الإسلام، الخمسة الحيض، السادس السابع الموت. حفظتم؟ ما تقولش في الامتحان تلخبط. وشروط الغسل سبعة، السبعة حطها لكم قدامكم اهو. أول شرط انقطاع المولد، انقطاع المولد، يبقى نقول من الموجبات الحيض. طب المرأة حائض ينفع تغتسل وهي حائض؟ ما ينفعش، يبقى لابد انه هو والا تغتسل تنظفا، تنظف حاجة تانية، نتكلم عن الاغتسال الايه التعبدي، الاغتسال التعبدي. طيب يبقى هنا انقطاع الموجب، انقطع الحيض، انقطع النفاس، تغتسل بعد ذلك. هذا أول شيء. بعد كده هيحط لك بقى شروط العبادات المعروفة، النية والإسلام والعقل والتمييز، أربع حالات بقى حفظهم كده في العبادات، إن لابد يكونوا موجودين فيها طالما أنها عبادة، لابد من نية، العبادة مش هتصح إلا إنسان مسلم، لابد من يكون عاقل المجنون لا يصح منه شيء. طب هذا العقل لابد يكون أقل سن في سن التمييز، يكون مميزة. يبقى دول الأربعة اللي بعدها، يبقى انقطاع الموجب، وبعدين أربعة بعدها، النية والإسلام والعقل وإيه والتمييز. نمرة ستة، أن يكون هذا الغسل بالماء. الماء أنهي ماء؟ الماء الطهور المباح، أن يغتسل بماء طهور. يبقى ما ينفعش يكون طاهرا فقط، لا، لابد يجيب مية مغلي فيها شاي ينفع أن يغتسل بها؟ ما ينفعش، بل لابد يكون ماء طهورا، اسمه ماء مطلق، ما هوش ماء مقيد. والحاجة الثانية أنه يكون طهورا طاهرا في نفسه، ليس مقيدا بأنه طاهر بس، لا، ده كمان ده مطهر لغيره. ويكون مباحا، يكون مباحا، ما يكونش سرقه، ما يكونش غصبه. يبقى هنا الماء الطهور المباح. وإزالة ما يمنع وصوله، وإزالة ما يمنع وصوله. يبقى هنا يمكن يكون على جسم الإنسان أشياء، بلاستيك عليه، لزقة عليه شيء، لو صب الماء مش هتوصل، يبقى لابد من إزالة هذا الشيء حتى يصل الماء إليه. إزالة ما يمنع وصوله، كل مرأة حتى على ظافرها بنكير، حتى على ظافر بتاعها طلاء، هنا هذا يمنع وصول ولا يصح منها غسل من الحيض طالما هذا على يديه، ولا من حيض ولا من نفاس ولا من جناب. وواجبه التسمية وتسقط سهو. يبقى الشروط كانت السبعة اللي هو الهنّدي، انقطاع الموجب، النية والإسلام والعقل والتمييز، الماء الطهور المباح، إزالة ما يمنع وصوله. طب إيه الواجب في الغسل؟ يقول لك التسمية. التسمية جابها منين بقى التسمية دي؟ أحاديث الغسل مش فيها تسمية، ما فيش فيها التسمية على إنه يلزم بيأمر بها، إنما قاسه على إيه؟ على الوضوء. لو وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هنرجع تاني للكلام في الوضوء ونقول اللي قلناه هناك هنقول هنا، لأن هذا فرع على أصل، الأصل لم يسقط أصلا، الحديث بتاعه حديث ضعيف، حتى الإمام أحمد اللي قال به، إن هو الوحيد الإمام أحمد اللي قال بوجوب التسمية في الوضوء، العلماء قالوا استحباب، هو نفسه له رواية تانية إنه لا يجب. ليه؟ قال لم يصح الحديث، ما فيش في حديث إسناد جيد عند الإمام أحمد. يبقى اللي في الوضوء الإسناد ليس جيدا، حسن الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وحتى على تحسينه أي العلماء يقولون أنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، بمعنى حديث الآخر هو إنما الأعمال بالنيات، بمعنى لا وضوء لمن لم يقصر الوضوء، لمن لم ينوي هذا الوضوء فيذكر هذا الوضوء لله عز وجل. فالحديث اللي فيه لم يثبت، وفرض الثبوت فهو مؤول عند العلماء، يبقى على ذلك نقول أنه لا يجب لا في الوضوء، ولكن نحتاط إنسان يسمي عند الوضوء تذكر الله عز وجل في كل أحواله، فتذكر عند الوضوء احتياطا وكذلك عند الغسل. قال الإمام ابن قدامة في المغني: ظاهر مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها. ظاهر المذهب، بس الظاهر ده عندك في الكتاب يأخذ بأنها إيه؟ واجبة، فتقوم أنت تفهم أنه في المذهب نفسه الأرجح في المذهب أنها مسنونة موافقة لغيرهم من العلماء. يقول: قال الخلال، أبو بكر الخلال يعني من تلامذة الإمام أحمد لجمع أحاديث ومذهب مسائل الإمام أحمد، الذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس به، أنه لا بأس يعني بالغسل أو بالوضوء، يعني إذا ترك التسمية، يعني إذا ترك التسمية، هذا الذي استقر عليه الإمام أحمد. يقول: وهذا قول الثوري ومالك والشافعي وأبي عبيدة وابن المنذر وأصحابه، تلاقي الفقهاء الكبار كلهم قالوا بهذا الشيء، منهم الأئمة الأربعة يقولون بذلك، أضف إليهم ابن المنذر من المجتهدين، كان هو أصل شافعي ولكن صار مجتهدا بعد ذلك، كذلك قبله الإمام الثوري. يبقى دي الرواية المشهورة عن أحمد رحمه الله إنه لا يجب لا في الوضوء ولا في الغسل التسمية ولكن يستحب. وعنه رواية أخرى أنها واجبة فيها كلها الوضوء والغسل والتيمم يجب فيه الجميع، وهو اختيار أبي بكر ومذهب الحسن وإسحاق لما روي، يعني يقول إنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث أكثر أهل الحديث ضعيفونه، والإمام أحمد يقول حديث أبي سعيد أحسن شيء في هذا الباب، وقال الترمذي حديث سعيد بن زيد أحسن، وهذا نفي في نكرة يقتضي أنه لا يصح وضوءه بدون تسمية. هنا الكلام إنه القول الثاني المرجوح، القول الثاني المرجوح إنه هذا الإمام أحمد يقول إيه ليس يثبت في هذا حديث، ده كلام الإمام أحمد، يعني اللي هو حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، الإمام أحمد وإن أخذ به احتياطا لكن يقول ليس يثبت في هذا حديث، ولا أعلم فيها حديثا له إسناد جيد، لا يعلم في التسمية في الوضوء أو في الغسل حديثا له إسناد جيد. يبقى على ذلك إذا كان الحديث ضعيفا يبقى لا نلزم به، إذا كان الحديث يعني حسنا أو صحيحا وقلنا به يقول يحمل على تأكيد الاستحباب، يحمل على تأكيد الاستحباب ونفي الكمال بدونها، يعني الوضوء بتاعك صحيح بس مش هو أكمل ما يكون إنه نفى عنه الكمال بذلك، زي يقول زي الحديث الآخر وبرضه حديث ضعيف لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة بفرض صحة لكنه ضعيف، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فإذا لم يصلي في المسجد لا صلاة، لا صلاة إما معناها إنه ملوش صلاة أصلا صلاة باطلة، أو إنه لا صلاة معنى لا صلاة كاملة، أو إنه اللي بيعمله ده مش صلاة ده لعب، ده لعب مش صلاة، مش ممكن إنسان دخل في الصلاة بنية وبعبادة صلاة نقول له إنه بتلعب، لا ما تجيش، يبقى طب لا صلاة يبقى لا صلاة صحيحة، والله دي مستوفية للشروط والأركان. وداع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إن صلاة الرجل في المسجد تعدل أو في جماعة تعدل صلاة الفذ ب27 درجة أو ب24 درجة، صلاة الفذ يعني صلاة الإنسان المنفرد، فإذا كان صلاة الإنسان في جماعة تعدل صلاة المنفرد ب24 درجة، وإن صلاة المنفرد أصلا لا صلاة يبقى هنا بضع 20 صلاة كأنها لا شيء، أو إنه يمكن يقال إنه تعدل صلاة المنفرد المعذور، نقول المنفرد المعذور له أجل الجماعة إذا نواه، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء إذا توضأ أحدكم فعمد إلى المسجد فصلى أو أدرك معهم الصلاة فهي جماعة، فإذا أتى المسجد ووجدهم قد صلوا فهي جماعة، يعني إذا جاء المسجد ووجدهم صلوا يبقى هو حيصلي منفردا يبقى لا يقصد هذه الصلاة لأنه له أجر الجماعة فيها، فبقي أنه إذا صلى وحده فهي صلاة يضاعف عليها إذا صلى مع الجماعة، ده بغض النظر عن إن صلاة الجماعة واجبة ولا ليست واجبة، الكلام مش في وجوب ولا عدم وجوب، الكلام في إن صلاة الفذ المنفرد صلاة ولا ليست صلاة، بفرض صحة هذا الحديث يبقى لابد من التأويل إنها لا صلاة كاملة لهذا الإنسان طالما بجواره المسجد ويقدر على أن يصلي ولكن لم يصح هذا الحديث. وفرضه فرض إيه؟ فرض الغسل الاغتسال، إن فرض عليك في الغسل تعمل إيه؟ أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه، أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه، برضو الحنبلة حينفرد بأمر داخل فمه وأنفه، غيرهم حيقول لك الغسل غسل الظاهر كل الظاهر لكن الباطن هذا ليس منها. طيب أنت بناء على إيه؟ بناء على الوضوء عند الحنبلة إنه يجب فيه المضمضة والاستنشاء، يجب فيه المضمضة والاستنشاء، عند الجمهور الوضوء لا يجب فيه المضمضة ولا الاستنشاء، الحنبلة يحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتسل، ثم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتسل، قالوا هنا أمر بهذا الشيء، هذا صحيح هذا صحيح، لكن الجمهور قالوا بس الآية ذكرت لنا الوضوء ولم تذكر فيه مضمضة ولا استنشاق، قالوا طيب والحديث ذكر هذا الشيء، قالوا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته قال إذا أتيت الصلاة فأسبغ الوضوء، وقال فتوضأ كما أمرك الله، كما أمرك الله. لذلك قالوا إن الزيادة على ما أمر الله عز وجل به يكون سنة، فأخذ بأن المضمضة والاستنشاق سنة. هذا عند الجمهور. بناء على ذلك حيث في الاغتسال أيضا المضمضة والاستنشاق عند الجمهور سنة وليست فرض. في حديث ميمونة وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسله مرتين أو ثلاثة ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه ثم غسل جسده فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه صلوات الله وسلامه عليه. في حديث السيدة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها تقول النبي صلى الله عليه وسلم وضع وضوء الجنابة، يعني حيغتسل الآن من الجنابة، والوضوء وضع يعني الماء الذي ستوضأ به من أجل الجنابة ويغتسل به. يعني في رواية البخاري يقول أو تقول وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل، ماء للغسل. وفي حديث في مسلم قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، غسله من الجنابة اللي ذكر فيها الوضوء وضحتها في الرواية الثانية اللي هي ماء للغسل من الجنابة. طيب تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل إزاي؟ فغسل كفيه مرتين أو ثلاث ثم أدخل إليه في الإناء ثم أفرغ به على فرده وغسله بشمال ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديد ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده. يبقى هي رده الرواية اللي احنا عندنا فلم ايه فلم يرد، محدش يراه فلم يرد وإلا تناقض. يبقى هنا الرواية اللي عندك اللي مذكورة فلم يرد، ما أردش إن هو المنديل، منديل فوطة يعني سمى منديل إنه يتمندل به، تمندل يعني يزال به الشيء من القذر ونحوه سمي المنديل. إنه يسمى العامل يشتغل فيه القهوة وغيره يسمى النادل عشان يمسك منديل في إيده يمسح الترابيزة به، من هذا إليه أصل الكلمة. طيب يبقى عندنا هنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بهذه الصورة، هذه الصورة المثلى للغسل، الصورة المثلى للغسل من الجنابة اللي بيبتدي الأول يغسل يديه وبعدين يدخلها بداخل عينيه، بعد ما غسل يديه وأخذ ماء يغسل بها فرجه، غسل فرجه صب بيمينه على شماله وغسل فرجه، بعد ذلك دلك يده بالتراب بالأرض عليه الصلاة والسلام، دلك يده بالتراب. إن هذا موجود الآن عندك الصابون والمية مش نحتاج لأنك تدلك يدك بالتراب، فهنا استخدام الشيء الذي ينظف اليد. بعد ذلك أفاض في الوضوء توضأ لغاية ما وصل إلى رأسه فصب الماء على اليد الأيمن ثم الأيسر ثم غسل رجليه صلى الله عليه وسلم. آخر حدث أتيته بالمنديل فلم يرده عليه الصلاة والسلام. المدينة حرة، وإذا كان في الصيف مش محتاج لمنديل ولا غيره، مجرد ما عمل بالماء عن جسده ولبس السوق خلاص الماء يتبخرت. إنما في بلادنا هنا صعب جدا أن تلبس الهدوم على فما تقولش من السنة أنك تفعل هذا الشيء، من السنة في مثل هذا الشيء تفعل، أما في شيء آخر لا تؤذي نفسك بأنك تبقى مبلل وتروح جاي لابس هدومك على البلل تؤذي نفسك. طيب يبقى لنا فرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه على الخلاف اللي ذكرنا حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحدث يصل عند القعود لحدث إنه حكم ظاهر، وحتى باطن شعرها، باطن الشعر يعني إن سواء نقضت ولا ما نقضتش بس المهم إن يوصل المية لإيه لجلد الرأس، لجلد الرأس لأنه جزء من البدن. وفي حديث عائشة رضي الله عنها ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. حديث اتفق عليه. هو الرواية دي رواية البخاري، يمكن مكتوب عندكم روى بشرته، روى بشرته لفظ البخاري، أروى بشرته وبرضه هو لفظ الإمام النسائي أيضا، ومسلم ذكر حاجة تانية غير دي ودي، مش موجود هذا اللفظ عنده، فهنا حتى ظن أنه قد أروى بشرته يعني وصل الماء لغاية البشرة، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده صلوات الله وسلامه عليه. عن علي رضي الله عنه مرفوعا: من ترك موضع شعره من جنابه لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عديت شعري. روى أحمد أبو داود وضعفه الشيخ الألباني، هذا ضعيف. يجب نقضه في الحيض والنفاس، يجب نقضه في الحيض والنفاس. هو المهم أنه يوصل ماء للبشرة لجلد الرأس، في الحيض في النفاس في غيره، هنا تفعل المرأة توصل الماء، إذا وصل وحتى لو هو مطهور ما فيش حاجة، لكن إذا شكت أنه يوصل لا لأن شعرها متلبد أو كثيفا جدا حيث أنه ممكن ما يوصلش لجلد الرأس فلا بد من إيصال الماء إليه. طب هو ليه هنا قال يجب نقضه في الحيض والنفاس؟ طب الجنابة ما هي دي زي دي ليه؟ قال لنا في الحيض والنفاس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: انقضي شعرك واغتسلي. رواه لماذا بإسناد صحيح، هذا صحيح فعلا، انقضي شعرك واغتسلي، بس كان الغسل بتاع السيدة عائشة ليس رافعا لا للجنابة ولا رافعا للحيض لأنها كانت حائضا أصلا، فكان غسلا من أجل إيه؟ التنظيف، التنظيف، ما يقدرش يحتج به على كل امرأة حائض إن هي تنقض شعرها، لأن هنا لما قال لها ذلك كان من باب التنظف لأنها في سفر، أثناء السفر ممكن يدخل في الشعر اضطراب ولا نحو ذلك، فأمرها أن تنقض الشعر. ولكن للحنابلة أن يقولوا والله ما كان للتنظيف وأن ينقض شعرك من باب أولى، إذا كان للتعبد، وإذا كان للتعبد فليقص الشيء على نظيره، ليكون في الجنابة زيها في الحيض، إذا أمرت به في الحيض أمر به في الجنابة، إذا لم تأمر به في الحيض فلا تأمر به في الجنابة. ولذلك حيقول لنا: وأكثر العلماء على الاستحباب، أن نقض المرأة شعرها في اغتسالها من حيض أو نفاس ونحوها هذا مستحب وليس واجبا، لأن في بعض حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: أفأنقضه للحيض؟ قال: لا. أفأنقضه يعني أنقض شعري عشان أغتسل من الحيض؟ قال: لا. إذا هذا الحديث صحيح وهو مسلم وهو حجة. طيب هذا حجة وحديث عائشة مش حجة ليه؟ قلنا لأن حديث عائشة كان فيه الاغتسال من أجل الإحرام وهذا غسل مستحب، وكانت هي حائضة فالغسل مش حيرفع عنها شيء، فعلى ذلك كان غسلا من أجل التنظف فقط. ولو ثبت الأمر بنقضه لحمل على الاستحباب جمعا بين الحديثين، هذا صحيح. لا الجنابة، يبقى يجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة. لاحظ ان الكتاب بتاعك عبارة عن ايه؟ كتابين مش كتاب واحد، وكل واحد لرأيه اختيار صاحب المتن اللي هو الشيخ مرعي صاحب كتاب الدليل، يختار انه يجب نقض المرأة شعرها في اغتسالها من الحيض وايه؟ والنفاس، ولا يجب للجنابة. لاحظ ان شيخنا الشارح وهو الشيخ ابراهيم اخذ بخلاف ذلك، قال لا يجب لا فدا ولا فدا، لا يجب نقض الشعر، ورجح بكلام صاحب الشرح الذي ذكرنا. طيب يقول بيشرح له كلامه: لقول ام سلمة رضي الله عنها قلت يا رسول الله اني امراه اشد ظفر راسي افانقضه لغسل الجنابه؟ فقال لا، انما يكفيك ان تحفي على راسك ثلاث حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. يبقى هنا هي تسال في رفع حدث، هنا يبقى رفع الحدث وقص عليه رفع الحدث، غير حديث عائشه رضي الله عنها ليس فيه رفع حدث وانما فيه تنظف من اجل الاحرام. ويكفي الظن في الاسباغ، يكفي الظن في الإسباغ، لقول عائشة رضي الله عنها حتى إذا ظن أن أروى بشرته أفاض عليه الماء صلوات الله وسلامه عليه. المعنى إن الإنسان مش هيجيب مراية قدامه يبص في راسه إن هي وصلها الماء لكل حتة منها ولا لا، لكن الظن الغالب إن الماء وصل لها خلاص مش محتاج لأكثر من ذلك. يبقى هنا الاغتسال يقول لنا العلماء فيه أنه لابد من إفاضة الماء على الجسد كله. يستحب أن يبدأ فيه الاغتسال بأنه يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ويؤخر الرجلين في النهاية إذا وصل بالماء إلى رأسه أفاض على الجسد وآخر حاجة تكون الرجلين. يقول إمام النووي رحمة الله عليه: مذهبنا أن دلك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سنة وليس بوجه. هذا قال به العلماء كافة إلا مالكا والمزني، إلا مالك إمام مالك والمزني من الشافعي من مجتهدي الشافعي. يقول شرطاه في صحة الغسل والوضوء. هنا الاغتسال هل لازم أن أنا أدلك؟ هذا أفضح خروجا من الخلاف، ولكن أكثر أهل العلم على أن لو الإنسان من غير ما يدلك غطس في البحر وطلع خلاص اغتسل من الجنابة بنيته، لا يحتاج إلى تدليك أو لا يجب عليه التدليك فيها. يقول لنا الإمام النووي: لو كان الجنب غسل بدنه كله إلا رجليه ثم أحدث هيعمل إيه بقى؟ هذا يعيد الغسل من تاني ولا يعمل إيه؟ إذا إنسان كان بيغتسل وفاض رجليه وبعدين خرج منه ريح أو تبول، نقول له عليك الوضوء فقط، الوضوء أن أنت تتوضأ ثم تؤخر الرجلين في النهاية تغسل رجليك. وإن كان يعني عند الشافعية حيذكر في المسألة إنه هو بالخيار في الرجلين، إن شاء غسلهما قبل الأعضاء الثلاثة وإن شاء بعدها وإن شاء بينها، يعني في غسل الرجلين الصورة إنه فاض رجليه وبعدين خرج منه ريح، فرضنا راح مكمل غسل رجليه، الآن عليه الوضوء كأنه عكس الوضوء الآن، وغسل الجنابة، غسل الجنابة هل يجب فيه الترتيب ولا لا يجب في الغسل؟ الأول الغسل هل يجب فيه الوضوء؟ لا يجب، لأن الواجب في الغسل أنه يعمم الماء. فهو الإمام النووي بيذكر هذه المسألة أنه واحد يغتسل من الجنابة، غسل الجنابة لا يجب فيه الترتيب، لو أنك رحت البحر ونزلت برجليك وظلت ماشي لغاية ما غطت راسك وبعدين رحت طالع من البحر، يبقى أنت بديت الغسل الآن بالعكس رجلين لغاية ما وصلت راسك، الغسل صحيح ولا ليس صحيحا؟ الغسل صحيح. طيب الآن لسه ما غسلش رجليه، هو اغتسل للجنابة وفاض رجليه في الآخر فخرج منه ريح، يبقى هنقول له الريح هذا ناقض للوضوء ولا ناقض للجنابة؟ ناقض للوضوء. طيب راح غسل رجليه، كمل وغسل رجليه، الآن ارتفعت الجنابة ولا ما ارتفعتش؟ لكن بقي الوضوء، فغسل إيديه ورأسه ومسح رأسه، وهنا الآن فعل الأشياء الواجبة عليه، بقي إيه؟ الرجلين، بقي الرجلين، الاحتياط إنه لابد يغسل رجليه مرة ثانية حتى يكون الوضوء كاملا، لكن عند الشافعية يقول لك لا ما يلزموش غسل الرجلين، ليه؟ بيقول لك إنه لما بقي الرجلين ولو غسل الرجلين الآن ارتفعت الجناب، ولكن هو أحدث، الحدث يتعلق بالوضوء فيحتل الوضوء. فإذا غسل الرجلين الأول وبعدين راح متوضي الأعضاء رجعنا لحكم الغسل إن هو الآن غسل، كأن الغسل نقد للحدث في أعضاء الوضوء فقط التي لم تغسل، وهذا غسل الرجلين بعد ما أحدث، ولكنه كان يقصد به رفع الجنابة عن هذا المكان فارتفعت، فبقي إلا عليه أثر الحدث اللي هم الثلاث أعضاء اللي قبل ذلك، غسل يدين إلى المرفقين، غسل الوجه، المسح بالرأس، إذا فعلها يبقى خلاص أغنى إنه غسل الرجلين قبل ذلك. وهو يذكر هذه المسألة ويقول هذه مسألة لا نظير لها، يعني إنه بيلزم في الوضوء بالترتيب، ومع ذلك هنا جرى الغسل على هذا وذلك، ولكن حتى ولو قال ذلك نقول الوضوء راعي فيه الترتيب المذكور في القرآن: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فأخر الرجلين، وأنت الآن أحدث تحتاج لرفع الحدث، حتى ولو غسلت لترفع من الجنابة بقي عليك غسل الرجلين من أجل هذا الوضوء مراعاة للترتيب. هذا يمشي على قول من يقول بعدم وجوب الترتيب في الوضوء، عدم وجوب الترتيب، يبقى الآن بدأ بالرجلين وبعد كده غسل، أما من يقول بالترتيب فلا بد من أنه يغسل الرجلين مرة ثانية في النهاية، هذا الأولى في ذلك. يبقى نقف على سنن الغسل، نقولها مرة جاية ونشوف بعض الأسئلة، بس ما تكتروش في الأسئلة.